بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا في المحاضرة السابقة من أحكام النون الساكنة والتنوين، صحيح؟ طيب، أخذنا آخر حكم هو الإخفاء الحقيقي، وانتهينا من هذه الأحكام الأربعة: الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب، ثم أخيرا الإخفاء الحقيقي. طيب، بعد ذلك تكلم صاحب الكتاب عن حكم الميم والنون المشددتين، حكم الميم والنون المشددتين. الميم والنون المشددتان حكمهما وجوب الغنة، الميم والنون المشددتين حكمهما وجوب الغنة. طبعا معروف الميم والنون المشددتين في القرآن، وأنت تقرأ في المصحف ستجد النون عليها شدة أو الميم عليها شدة. طبعا الشدة فوقها أي حركة، عليكم السلام، فوقها أي حركة من الحركات الثلاث، إما فتح وإما كسر وإما ضم، خلاص. فحكم هذه النون وحكم هذه الميم المشددة وجوب الغنة. طيب، هنا في إشكالية، بعض الناس لما بيقرأ النون ديت أو الميم ديت إن كانت في وسط الكلمة وإن كانت الجملة متصلة ببعض أو الكلام متصل ببعض فإنه يغنها بمقدار حركتين ومشي الأمور تمام، فإذا وقف عليها لم يغن، دي مشكلة. فإذا وقف عليها لم يغن، يعني يجي عند أي نون مشددة ويقف عليها ويروح جاي وقف عليها بالسكون، طب الشدة راحت فين؟ ما هي الشدة موجودة، التشديد موجود لم يذهب، فلا تقف عليها بالسكون، إنما يجب أن تقف عليها بالغنة، والغنة بمقدار كم؟ حركتين. نجيب مثال، نأتي بمثال، الجن، أحسنت، كلمة الجن، يعني الآن لما تصل الكلمة معروف، لكن وقفت عليها تقف عليها بالغنة. طيب، كلمة فطلقوهن هتقف عليها هتقول نعم، عندك مثلا أحسنت، ولا جان، خلاص، نعم، ثم هتقف هتقول ثم، وهكذا الأمثلة كثيرة في القرآن. المهم أنت في المصحف وأنت تقرأ عينك على الشدة، عينك على هذه الشدة، إذا وجدت الشدة يبقى لازم تعطي النون أو الميم غنة بمقدار حركتين، سواء كنت واصلا للحرف أو واقفا عليه، ستقف عنده أو ستقف عليه، خلاص، يبقى الوقف لا يمنع هذه الغنة، ده أمر مهم يجب أن ننتبه له جميعا. طيب، قال: ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة أو حرف أغن، حرف غنة مشددة أو حرف أغن، سواء كانتا مشددتين مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين، وذلك نحو إن وإني وجان وأما فلأمه وأمه إلى آخره، جاء هنا ببعض هذه الأمثلة. إذن حكم هذه الميم والنون يا مشايخ أنها تغن بمقدار حركتين، ولا تزيد الغنة فيها ولا تنقص الغنة، إنما تعطيها الغنة بمقدار حركتين كما نص على ذلك علماء التجويد. بعد ذلك تكلم صاحب الكتاب في تعريف الغنة، بدأ يتكلم عن الغنة يريد أن يعرف، لأنه طبعا خلاص طالما ذكرنا الغنة وإحنا ذكرناها قبل ذلك سابقا في في أحكام النون الساكنة والتنوين، مرت علينا الغنة في الإدغام، ومرت علينا الغنة في الإقلاب، ومرت علينا الغنة في الإيه في الإخفاء، صحيح؟ فإذا نريد أن نعرف إيه الغنة، يجب أن نعرف هذه الغنة. فتعريف الغنة، قال: الغنة صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون، صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون، هذا تعريف من تعريفات العلماء في الغنة، صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون. وهنا قالوا كلمة صوت لذيذ أن الإنسان يستلذ بالغنة إذا نطقها، يستلذ بها، حتى أن الإنسان الذي لا يعرف الغنة إذا خرجت منه الغنة هكذا عفوية فإن صوتها يكون لذيذا بالنسبة له. خلاص. طيب، مركب في جسم الميم والنون، ما معنى كلمة مركب؟ دي كلمة مهمة جدا ومصطلح مهم جدا يجب أن نفهمه. مركب في جسم الميم والنون، معنى أنه مركب أي أن هذه الغنة يا مشايخ صفة لازمة ثابتة لا تنفك عن الميم والنون مطلقا، هذا هو المهم. مرة أخرى، معنى كلمة مركب في جسم الميم والنون أي أن الغنة صفة. الغنة إيه؟ صفة ولا حرف؟ لا، صفة، ليست حرفا. الغنة ليست حرفا، وإنما الغنة صفة، صفة لازمة ثابتة. ونحن في صفات الحروف ومخارج الحروف نعرف أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لازمة وهي الأصلية، وصفات عارضة. صفات لازمة وصفات عارضة. الصفات اللازمة يعني موجودة هذه الصفة في الحروف لا تتركها أبدا، سواء الحروف دي تعرضت بقى لفتح أو كسر أو غيره خلاص مش هتتركها خالص، ماشي. وهناك صفات عارضة يعني تعرض للحرف أحيانا وتتركه أحيانا أخرى. الغنة بقى من القسم الأول، من الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عن الحرف. فلذلك قال هنا في هذا التعريف مركب في جسم الميم والنون، يعني الغنة لا تفارق النون ولا تفارق الميم أبدا. طيب واحد هيقول لي: طيب النون المفتوح أو الميم المفتوح أو النون المضمومة أو الميم المضمومة أو النون المكسورة أو الميم المكسورة فيهم غنة إزاي؟ ما فيهمش غنة. عن اليمين، عن اليمين، النون دي إيه؟ مكسورة ولا لا؟ ها، مكسور. بقول عن اليمين، ما قلتش عن، بقول عن اليمين، فين الغنة؟ ها؟ لا خلاص، ما احنا انتهينا عن التشديد، احنا الان بنتكلم عن ايه؟ عن الغنة عموما، عن الغنة عموما، انها في جسم الميم والنون. عن اليمين، من قبل، خلاص؟ مش هنقول بقى فيها غنة خفيفة، نقول اصل الغنة موجودة في الحرف. اصل الغنة موجودة فين؟ في الحرف. فهنا في هذا المقام لا تظهر، لا تظهر الغنة، لكن موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. إذا موجودة مع حرف النون والميم في كل الأحوال، لكن متى تظهر؟ إذا كان هناك حكم يستدعي ظهورها، فإما أن تشدد النون والميم، إما أن تدغم، إما أن تخفى، إما أن تقلب النون، لأن الميم ما فيهاش إقلاب، خلاص. فإن حدثت أي عملية من هذه العمليات يبقى هنضطر إن احنا نظهر الغنة، اللي هي بنقول غنة بمقدار حركتين. طب إن لم يحدث عملية من العمليات فإن أصل الغنة موجود في جسم النون والميم. هل هذا الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذن هذا معنى تعريف العلماء: مركب في جسم الميم والنون، يعني الغنة موجودة لا تترك الحرفين أبدا، لا تفارقهما، صفة لهما. كما دائما نشبه ونقول: كما أن فلان نقول عنه أبيض وفلان نقول عنه أسود، فهل الأبيض ينقلب يوما إلى أسود؟
أو الأسود ينقلب يوما إلى أبيض، لا، صفة خلق الله عز وجل عليها هذا الإنسان بهذه الصفة، صحيح؟ فكذلك النون والميم لا يترك الغنة أبدا، حتى ولو لم تظهر الغنة بمقدار الحركتين لا تترك الغنة أو لا تفارق الغنة جسم النون والميم أبدا. واضح يا مشايخ؟ واحد هيقول لي طب في الإظهار، احنا خدنا حكم الإظهار وقلنا ما معنى الإظهار؟ أن تظهر النون الساكنة والتنوين عند الحروف الايه الستة اللي عرفناها، صحيح؟ هيقول لي طب هنا ما فيش غنة، فين الغنة؟ قل لا، الغنة ايه موجودة، ولكن لا تظهر، وإنما في أصل الايه النون والميم، في أصل الحرفين أو في أصل حرف النون والميم، لأنه عندنا حيأتينا إن شاء الله إظهار شفوي في أحكام الايه الميم الساكنة. إذن حتى في الإظهار في غنة، نعم نقول نعم في غنة، وإيه هي الغنة؟ أصلها فقط، لكن لا تظهر هذه الغنة عند النطق أبدا، وإلا لو ظهرت الغنة فلن يكون الإظهار إيه؟ صحيحا، لن يكون الإظهار صحيحا. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال ومخرجها الخيشوم، إذا عرف الغنة ثم عرفنا من أين تخرج. قال ومخرجها الخيشوم، ما هو الخيشوم؟ أقصى الأنف من الداخل، أقصى الأنف من الداخل. وهناك تعريف آخر للخيشوم أنا أعتبره أحسن من هذا التعريف، يعني ليه أحسن؟ لأنه بيفهمنا أكثر، بيعطينا شرح أكثر. تعريف الخيشوم هو خرق الأنف، خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. تعريف الخيشوم مرة أخرى، خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. هنا قال أقصى الأنف من الداخل، دي كلام إيه؟ كلام عام. أما الثاني فيه تفصيل، خرق الأنف يعني الأنف من الداخل له خرق، له مكان صغير، فتحة صغيرة، خرق صغير منجذب إلى داخل الإيه؟ الفم، منجذب هذا إلى داخل فم الإنسان. والدليل على ذلك يا مشايخ، وقلنا هذا مرارا وتكرارا، لما واحد فينا عافانا الله وإياكم يكون مزكوم أو يكون عنده مشكلة في الجيوب الأنفية، نقول له خد الإيه، الطبيب في المستشفى أو في الصيدلية بيقول له خد الإيه القطرة، تمام؟ فإذا وضع القطرة في أنفه فإنه يشعر بمرارة في حلقه. منين جت؟ منين؟ من هذا الخرق، من هذا الخيشوم، من هذا الخرق المنجذب إلى داخل الإيه الفم، خلاص. فهذا دليل طبيعي أو مادي يعلمنا أن الخيشوم هو الخرق المنجذب إلى داخل الفم. ولذلك الفقهاء اختلفوا في أخذ الصائم للقطرة، يفطر ولا ما يفطرش؟ بعض الفقهاء قالوا لا، ده دي بتدخل منين؟ من الأنف، وإذا دخل الإنسان شيء إلى جوفه فإنه إيه؟ يفطر، لكن دي بتدخل الأنف. الفقهاء التانيين ردوا عليهم وقالوا لهم لا، إذا دخلت إلى أنفه فإنها تصل إلى إيه؟ حلقه. فقالوا إذن إيه؟ يفطر. واضح؟ يعني ده منشأ الخلاف، مسألة الخيشوم هو منشأ إيه؟ الخلاف. اللي يعترف إن الخيشوم بيدخل إلى الحلق ها بيقول لك هو ده الكلام عندي. طب والتاني بيعترف ولا بيعترف؟ بيعترف. فريق الاخر يعترف، لكن الفريق الاخر يقول طالما ما دخلش من الطريق الطبيعي وهو طريق الفم الى الجوف الى الحلق ها، يبقى خلاص، يبقى عندنا ايه ما يفطرش. وقاسوا على ذلك الابر والحقنة الشرجية التي تدخل من ياخذها الانسان في دبره وكذا، خلاص. فهنا نقول هذا التعريف دقيق ويعرفنا أين الخيشوم. ولذلك اللي بيطلع الغنة من الفم نقول له كبأ غنتك صحيحة ولا خطأ؟ ها؟ خطأ، خطأ. الغنة لا تخرج إلا منين؟ من الخيشوم، من الخيشوم. طيب، ودائما نتعلم تدريبا عمليا على إخراج الغنة، تدريبا إيه؟ عمليا. فنقول إذا أردت أن تخرج الغنة وتتدرب على إخراجها من الخيشوم، خاصة للمبتدئين أو الأولاد الصغار اللي بنحفظهم، نقول له إذا أردت أن تعلم أنك تنطق الغنة بطريقة صحيحة، اعمل لنفسك اختبار عملي. إيه هو هذا الاختبار؟ أمسك أنفك وأنت تنطق بالغنة، امسك الأنف واحبس الهواء، امسك الأنف كده واقفل مخرج الإيه؟ الهواء أو مخرج النفس. فإن نطقت الغنة ولم تخرج يبقى الغنة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. وإن نطقت الغنة وخرجت يبقى أنت بتخرجهاش من الخيشوم فتخرجها منين؟ من الفم. يبقى غنتك غير إيه؟ غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ ده مشايخنا بيسموه تدريب إيه؟ عملي، تدريب عملي على هل تخرج الغنة فعلا من الخيشوم ولا تخرج منين؟ من الفم. خلاص. طيب، قال ومقدارها حركتان بحركة الأصبع، والأصبع والإصبع صحيح. ها، ويقولون أن الأصبع فيه إيه؟ فيه ست لغات، زي يوسف ويوسف ويؤسف 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 إلى آخره. فالإصبع أو الأصبع كلاهما صحيح. قال مقدارها حركتان بحركة الأصبع قبضا أو بسطا. قبضا أو بسطا يعني إزاي؟ يا إما تحسب بقبض الأصبع، يعني إيه؟ تقفله كده، هذا هو القبض. إما تحسب بقبض الأصبع عشان تدرب نفسك، ما هو اللي بيتدرب الأول هيتدرب على الإيه؟ الأصابع، وبعد كده لما يقرأ هيشيل الأصابع خالص، مش هيتدرب، لأنه مش معقول واحد بيصلي ويعمل كده أو بيقرأ أمام الناس ويعمل كده يعد. إنما الذي يعد هو المبتدئ اللي لسه بيتدرب على الغنة. واحد عمال يقرأ والغنة عمال تعدي منه، عمال يأكل الغنة تعدي منه، قوله لا أقف فرمل، عايزينك إيه؟ عايزينك تعد على الأصابع حتى تعلم هل أنت تخرج الغنة بمقدار حركتين ولا عمال إيه؟ تفوت كده الغنة. وكذلك إن كان إنسان عمال بقى عجبان غنة، ما زي ما العلماء بيقولوا صوت اللذين، الغنة عجبان فعمال يزيد بقى يخليهم ثلاثة واربعة وستة، ها نقول له لا قف عند هذا الحد حتى تحسب نسبها. فقبض الإصبع أن تحسب هكذا، تقبض يدك فتغلقها، والبسط أن إيه؟ تفتح، يكون يدك مقبوضة وتعد كده. فإذا عددت ببسطها أو بقبضها فالعد إيه؟ صحيح بمقدار كم؟ حركتين. ماشي. هنا شبهة، وإحنا للأسف في زمن الفتن والشبهات التي يريدها علينا الناس، هنا شبهة. بعض الناس يقول لك إيه؟ العلماء دول بيخترعوا، جابوا منين مقدار الغنة حركتين بقبض الأصبع أو بسط؟ جابوها منين؟ هو يعني زمان كان في حاجة اسمها قبض الأصبع أو بسطه كده أدخلوا في التجويد أو أدخلوا في القرآن شيئا إيه محدثا؟ نقول لا، قديما فعلا لم يكن هذا موجودا. طب من أين أتوا به؟ أتوا به بمقدار المد الطبيعي. بمقدار المد الطبيعي وهو كم؟ حركتين. فلما أرادوا أن يعرفوا المد الطبيعي وأن يعرفوا الناس كيف يمدون المد الطبيعي قالوا إيه؟ بمقدار ألف. طيب حمدنا التوسط، قالوا بمقدار ألفين. قالوا طب حمد المد اللازم، قالوا بمقدار إيه؟ ثلاث ألفات. يبقى الألف اثنين، الألفين أربعة، الثلاث ألفات كم؟ ست. فقالوا طب عايزين نريح نفسنا بقى ونبدأ نعطي للناس شيء عملي عشان الناس يعرفوا، فأوجدوا الأصبع بدلا من وجود الألفات هذه حتى يفهم الناس ويستطيعوا أن يحسبوا على أيديهم. خلاص فهمنا، عشان إيه؟ نزيل هذه الشبهة من الأذهان تماما. يبقى المسألة ليس فيها اختراع ولا شيء، إنما تقريب وتسهيل على الناس. ولكن كما نقول العيب إنه يجلس واحد يقرأ أمامنا ويعد أو يصلي ويعد، نقول له لا، بعد ما تتعلم في الأول كيف تحسب بعد كده هتيجي المسألة معاك إيه على طول. وكل إنسان يتعلم أي شيء دائما يكون في الأول فيه إيه؟ صعوبة، وبعد ذلك تأتي الإيه؟ السهولة. نحن حتى بنتعجب على أصحاب الحرف والمهن، لما تعدى كده على واحد بتاع عيش بيخبز تقول طب يمسك الرغيف إزاي، بيعمله كده إزاي، بيدخله إزاي في البتاع بيطلعه، طب واقف قدام النار إزاي، على حداد، على نجار، على غيره، كل هذا جاء إيه؟ واحد اتولد لقى نفسه كده؟ لا، كل هذا جاء إيه؟ بالتدريب والخبرة والتعليم. يقول الإمام ابن الجزري على هذه الحروف: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. الرياضة، الرياضة إيه الرياضة؟ أعمل تمارين للفم. أيوة أعمل تمارين للفم. إيه هي التمارين؟ تمارين الفم إيه؟ القراءة. تمارين الفم القراءة. واحد بيطلع الصبح يقول لك أنا ما أعمل تمارين أجري، عايز أخس، عايز أعمل نظام حمية، ها؟ لا، تمارين الفم لا بالجري ولا بالفتح والغلق، تمارين الفم بالقراءة. كلما قرأت كلما تحركت عضلات الفم وكلما أصبحت قراءتك صحيحة، وكلما أغلقت فمك وقللت من القراءة. حتى بعض الناس الورد بتاعه في اليوم يمسك المصحف كده ويعمل كده، هذه ليست قراءة، هذا ليس تعبدا، هذا ليس تعبدا، وأنتم تعلمون ذلك جيدا يا مشايخ. حتى في الصلاة، في الصلاة ها ينفع الإنسان يصلي هو مغلق لفمه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه بالقراءة؟ ينفعش، الفقهاء قالوا لا يجوز، صحيح؟ فذلك حتى قراءة القرآن تعبد ولا مش تعبد؟ تعبد. فإذا أردت أن تقرأ تحرك إيه؟ فمك، حتى ولو كنت تقرأ سرا، مش لازم تسمع النص صوتك، لكن تحرك الشفتين وتحرك لسانك بالقراءة ها حتى يتحرك الفك وتكون الرياضة رياضة ايه صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل.
تعود الانسان اللي بيقرا على الشيخ بالغنى والاتفاق والمدود ساعات، يعني ما فيش عنده قوة التحمل.
لا ما هو اللي ما عندوش قوة التحمل هذا يعني يحتاج الى ضرب. نحن نوصي يا شيخ، نحن نوصي الطلبة الذين يتعلمون يجب عليهم أن يصبروا على التعلم، صحيح؟ يصبر. إذا كان الإنسان منا في علم الدنيا، في علم من علوم الدنيا يصبر، أو في عمله في الدنيا يصبر، لا يصل بسهولة كما نقول، يتعلم ويتعب ويجد ويجتهد حتى يصل إلى مركز مرموق وإلى مكانة عالية. فكذلك إن أردت أن تصل في قراءتك على الشيخ يجب عليك ايه؟ ان تصبر. الصبر ده اهم الامور واساس الامور. فالشيخ لما يردك مرة واثنين وثلاثة ده مش تيئيس ها ولا تعجيز ولا يجعلني انفر ولا اذهب. احنا بنقول بعض الناس ضعاف القلوب ها واللي ما عندهمش صبر بيعمل كده، يقعد مرة واثنين وثلاثة ويقول لك يا عم لا الشغلانة دي مش جايبة همها. لا مش هينفع كده، هو انا كل ما اقرأ يردني؟ طب ما بيردك ليه؟ بيصحح لك، يريد لك الخير، يريد لك أن يستقيم لسانك. إلا إذا، وده استثناء بسيط جدا لا يوجد في مشايخنا إنما يوجد في القليل النادر، إلا إذا كان في شيخ إيه معقد وبيعقد الطلاب، يجلس يريد الطالب أن يقرأ قراءة يعني مش نموذجية، أحسن من نموذجية شوي، لا بنقول ده استثناء وهذا يعني نادر أو مستحيل أو قليل جدا أن يحدث. لكن الطبيعي والمعروف عند المشايخ، بل بالعكس إحنا للأسف في زماننا هذا كثر عند المشايخ التساهل، كثر عندهم ايه تساهل، فاصبح نعم طبعا هذا التساهل اصلا نحن نشكو منه مر الشك. ايوة بغير حقها، يعني يعطي اجازة بغيرها وهذا تساهل. فبالعكس انا كطالب افرح جدا اذا وجدت الشيخ ايه بيشد علي، لأن الشيخ ده زي الوالد كده بيشد عليه ليه؟ لمصلحتي. زمان كان المشايخ بيضربوا يعني الطلبة الكبار حتى وبيقرأوا عندهم بيضربوه بالفلكة وبالعصاية وينزلوه في الفلكة والكلام ده كله، كانوا يفعلون ذلك من شدة الحرص على الطلبة. فالنهاردة لما أجد الشيخ بيردني مرة واثنين وثلاثة أفرح وأصبر وألازم وأداوم مع الشيخ حتى أصل إلى النتيجة التي أرجوها من الله عز وجل، أن يستقيم إيه؟ لساني، أن يستقيم لساني وأقرأ القرآن قراءة صحيحة. طيب تفضل.
هل علم شيخ أن أنا عشان أصل المد مثلا المد اللازم أو المد الواجب، يعني شيء ممكن يكون في سحل مثلا في المد اللازم ممكن بدل ما يجي في المد 12
نعم
ومعها مد عرض السجود بعد ما يبقى محطة زي ما هو مثلا لو مد 2 أو مد 4؟
ما احنا بنقول لا يجوز لا في الصلاة ولا في القراءة. احنا بنقول اللي هيعد على ايده المبتدئ. انا الان بقرأ وعندي المدود لسه ما انضبطتش، تمام؟ لسه مش عارف الستة ده زي ما انت بتقول كده بيفتح معايا، يبقى 8 ولا 10 ولا 12، وبقدم الصوت الطيب او التنغم بالقرآن والتغني بقدمه على التجويد، فانا كده مخطئ. فعايز اتعلم ازاي؟ ابدأ بيني وبين نفسي او امام الشيخ، لما يكون انا والشيخ كده امامه ابدا اعد خلاص حتى اضبط. فاذا ضبطت الامور تماما بعد ذلك خلاص فاصلي بالناس او اقرا القران خلاص، ما يكونش في حاجه اسمها عد على الايه على الاصابع.
يعني هو المد اللي بيبقى مضاف في ذهن المتكلم
خلاص بيجي بعد كده خلاص بمقدار ما انت زي ما يقولوا كل شيء انت تعلمه كل حاجه بتتعلم بتقدر المسافات. في شيء في علم يا شيخ اسمه تقدير المسافات. الان انت لو بتشوف سائق سياره, انت مثلا لا تقود سياره, لما بتشوف سائق سياره داخل على شارع تلاقيه بيروح جاي عامل لنفسه زي زاويه وداخل, انت شايفه بعيد تقول بص بص هيحك اهو هيخبط في البيت هيخبط في الرصيف. لا, هو قدر الزوايا والمسافات. بيعمل العمله دي انت اول ما بيتعلم يتعلم غلط, بيلطش معاه بقى بيت رصيف دكان اي شيء يلطش, لكن بعد ذلك يقدر المسافات. يبقى في سياره امامه ما يصدمهاش, يجي بقى عند مسافه معينه في ذهنه. ما احنا كلنا بنتلقى اشاراتنا منين؟ من الذهن. تعطيه الذهن يعطيه اشاره انه خلاص اقف هنا فيقف ويسيب مسافه بينه وبين السياره. كذلك انت خلاص هتتعلم المدود وتتعلم المقدار, فلن تعد على اصابعك ابدا. تقرا تلاقي نفسك فجاه بتنقطع صوتك, بينقطع او قراءتك بتنقطع عند نهايه المد خلاص, من غير زياده ولا ايه ولا نقصان. واضح؟ لكن هذا يحتاج الى ايه؟ تدريب. ما انا ما اقعدش في البيت واترك الشيخ واترك القراءه واقول ايه ان شاء الله هبقى كويس. هبقى كويس ازاي؟ ها, كيف اكون قراءه وكيف تكون قراءتي مميزه؟ لا, المداومه والمواظبه على القراءه وتصحيح الاخطاء من اهم المهمات التي يجب علينا ان نعلم. لذلك احنا ناخذ التجويد دوت مش عشان قراءه, قراءه في الكتاب وانتهاء الكتاب والكلام النظري, بل بالعكس الكلام النظري هذا كثير من علمائنا ومشايخنا يعترضون على تدريسه. وانا اقولها لكم بكل صراحه, انا اقول هذا الكلام بكل صراحه, كثير من مشايخنا وعلمائنا الجبهه الغالبه الكبيره تعترض على تدريس ماده التجويد. ليه؟ لان الاصل في التجويد هو الايه؟ التلقي. والاصل في التجويد التجويد العملي التطبيقي, مش التجويد الايه؟ النظري. فكم من الطلاب ومن الشباب طلبة العلم كم كبير درسوا التجويد نظريا ولكن لا يستطيعون ايه؟ تطبيقه. فلذلك ارتباطك بالشيخ مهم جدا, سواء في حلقة القرآن بتاعة المعهد هنا اللي موجودة في المسجد وحددت لكم, او في الشيخ المسجد القريب من بيتك, او الشيخ اللي انت مرتبط به في قريتك او بلدك. يجب ان ترتبط به وان تصحح القراءة عنده تصحيحا صحيحا, وتقوم لسانك وتقوم الاعوجاج الذي عندك حتى ترقى بنفسك الى قراءة القرآن قراءة صحيحة. طيب, قال ومقدارها حركتان بحركة الأصبع قبضا أو بسطا, وهي تتفاوت كمالا في بعض حالاتها, فأقواها في المشدد, يعني أقوى الغنة وأعلى درجاتها فين؟ في المشدد, في الحرف المشدد. وإحنا أخذنا الحرف المشدد قلنا مثل النون والميم الإيه؟ المشددتين. قال ثم المرتبة الثانية المدغم. المرتبة الثانية المدغم أو الإدغام, إما أن تكتب المدغم أو تكتب الإدغام. فإذا أدغمت النون والميم فإن هذا الإدغام الذي يكون معه أو يصاحبه الغنة تكون هذه الدرجة الثانية من درجات أو مراتب الإيه؟ الغنة. ثم المرتبة الثالثة المخفى. المخفى هذه المرتبة الثالثة, يعني الإيه؟ الإخفاء. فإن أخفيت النون أو أخفيت الميم فإنك في إخفائك تصطحب الإيه؟ الغنة, تصطحب الغنة, فيكون هذا الإخفاء هو الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة من مراتب الغنة. ثم المرتبة الرابعة المظهر, وتكلمنا احنا عن المظهر الإظهار, وقلنا أن الغنة إيه؟ لا تظهر. يبقى خلي بالك الثلاث مراتب الأولى الغنة إيه؟ تظهر فيهما. بداية من المرتبة الرابعة الغنة إيه؟ لا تظهر. يبقى المرتبة الرابعة الإظهار. المرتبة الخامسة والأخيرة المتحرك, يعني حتكون النون أو الميم متحركة إما بفتح وإما بكسر وإما بإيه؟ بضم. واضح يا مشايخ؟ فإذا تحركت النون أو الميم بأي حركة من الحركات الثلاثة فإنه يكون فيها غنة, ولكن فين؟ في أصل الإيه؟ الحرف, لكن لن تظهر هذه الغنة ولن تخرج بمقدار حركتين كما هي في المراتب الثلاث الأولى. قال لأن المعتبر هو مجرد أصلها الثابت في ذلك كله بما فيه المظهر والمتحرك, ودليل الغنة في الميم والنون المشددتين من التحفة, وغن ميما ثم نونا شددا, وسم كلا حرف غنة بدا, وسم كلا حرف غنة بدا. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الميم والنون المشددتين, وعرفنا الغنة وعرفنا مراتبها وعرفنا كيف ننطق الغنة ونحتاج إلى تدريب على هذه الأمور بقراءتنا في المصحف. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله نأخذ أحكام الميم الساكنة. وأحكام الميم الساكنة سهلة وبسيطة، نأخذها كلها دفعة واحدة إن شاء الله. هي ثلاثة أحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، لكن أحكام الميم الساكنة فقط كم؟ ثلاثة. وبعدين ما فيش حاجة اسمها تنوين، أحكام ميم ساكنة فقط، واضح؟ فسنأخذها إن شاء الله ثلاث أحكام دفعة واحدة لأنها سهلة وبسيطة إن شاء الله. طيب نعم لكم خلاص كده. ليه كده؟ إيه اللي حصل؟ امتحان بعد أسبوعين؟ الله المستعان. طيب خلاص هنكتفي باللي درسناه سنكتفي باللي درسناه. وعلى العموم الكتاب مش عارف وصلكم ولا لا، أظن ما وصل إلى الآن. الكتاب يعني مبسط جدا جدا عن التجويد، كتاب مبسط. ونحن نقول دائما في كتب التجويد أي كتاب يغني، أي كتاب من كتب التجويد يغني، سواء الكتب الموسعة أو الكتب المختصرة، كتب المختصرة. المهم كما قلت لكم، وصيتي لكم ولجميع من يطلبون العلم ومن يريدون أن يحفظوا القرآن، الوصية للجميع أنه تلتزم بالشيخ اللي بتحفظ معاه التزاما كاملا. مش عايز أقول لك روح كل يوم ولا يوم ويوم، إن شاء الله تروح يوم واحد في الأسبوع، التزم مع الشيخ حتى تصحح قراءتك. وبعدين بعض الناس يقول لك ما أنا بروح مشكلتي أني ما بحفظش، يعني الحفظ عندي بطيء. ما فيش مانع، احفظ آيتين، احفظ ثلاثة، احفظ خمس. أنت أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، مستحيل أن نكون أفضل منهم. كيف كانوا يحفظون؟ عارفين المنهج طبعا، خمس آيات خمس آيات، وقيل إيه؟ عشر آيات عشر آيات، هذا هو المنهج. فإن كنت عاجزا عن الحفظ فلا مانع أن تحفظ ببطء، ولكن ورد تداوم عليه، خير العمل إيه؟ أدومه وإن قل. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي ولا كلامك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خير العمل أدومه وإن قل. فأنت تحافظ على الشيخ وعلى الحصة التي تذهب إليه فيها وعلى هذا الوقت، وتفرغه للقراءة وللحفظ. الحفظ ما استطعتش تحفظ إلا جزء بسيط ما فيش مانع، لكن القراءة المهم، القراءة وتصحيح التلاوة والقراءة بطريقة صحيحة. نعم.
المشكلة
عندي
مش في الحفظ، المشكلة عندي في
ثبات الحفظ. تمام. ما هو طريقة الحفظ نفسها، حاول تحفظ بتثبيت. الحفظ نفسه يكون بتثبيت. يعني احنا دائما بننصح في طرق كثيرة للحفظ، لكن في طريقة مجربة جيدة جربناها حتى في الحلقات هنا عند الأولاد الصغار وبنمشي عليها. إيه هي؟ أجي أنا مثلا صححت الآية الأولى. خلاص؟ إذا كانت الآية قصيرة من الآيات القصيرة، يبقى حقرأ الآية في المصحف عشر مرات، قراءة في المصحف عشر مرات، عيني على الآية، لا أترك الآية أبدا، لا أترك المصحف، لا ألتفت يمينا ولا شمالا، أضع المصحف أمامي وأقرأ الآية الأولى. إحنا بالتدريج هنبدأ الآية الأولى، أقرأ الآية الأولى عشر مرات في إلى مثلا الجديد. أنا بتكلم عن حفظ الجديد. الجديد حد أحفظ الآية الجديدة عشر مرات، أقرأها في المصحف عشر مرات. خلاص، بعد ما أقرأها عشر مرات أقفل المصحف كده وأسمعها لنفسي. غالبا غالبا فينا أننا سنجد أنفسنا حفظناها خلاص بعد العشر. لا، في طبعا الناس بتحفظ بعض مرتين ثلاثة أربعة، ما استسلمش، أكملهم العشر وبعد ما أقفل المصحف أسمعها لنفسي الآية دي. خلاص، بعد أن أنتهي من ذلك أفتح المصحف وأدخل في الآية اللي بعدها. طبعا قلنا هذه إذا كانت آية قصيرة، إذا كانت آية طويلة أجزأها، أعملها إيه؟ جزئين أو ثلاث أجزاء أو أربع أجزاء. أقرأ الآية التي بعدها عشر مرات، تمام، نظرا في المصحف، ثم أغلق المصحف وأسمعها لنفسي. بعد كده أقرأ الآية الأولى والآية الثانية ثلاث مرات، وهو ما يسمى بالربط، عشان أربط بين الإيه؟ الآيات، لأنه في مشكلة كبيرة من وجهها إنه إيه، ختمت الآية ومش عارف في الآية اللي بعدها. خلاص، فأربط بين الآية الأولى والآية الثانية كم؟ ثلاث مرات. ثم أفعل ذلك بالآية الثالثة والرابعة والخامسة. الطريقة دي في أولها بتاخد وقت شوية، يعني بتبقى في أولها تاخد وقت وجهد منه، لكن إذا اعتاد الإنسان عليها فإن لها ميزات كثيرة. من أهم ميزاتها تثبيت المراجعة، لما تيجي ترجع تاني للي انت حفظته ده وتراجع عليه ما بتنساهوش بسهولة، لا بتنساه بصعوبة، فتجد نفسك بتفتكره بسرعة، فهمني؟ ثم المراجعة دائما تحتاج إلى معاهدة، القرآن كما تعلمون يحتاج إلى إيه؟ تعاهد. يعني النهاردة أنا بنسى كثير، أنا عارف من نفسي أني أنسى كثيرا، إذا يجب أن أراجع كثيرا، دي كده نتيجة إيه؟ طبيعية لكل فعل ردة إيه؟ فعل. أنا الآن رجل أنسى كثيرا، ده مش عيب فيا، خلقني الله عز وجل هكذا أنسى كثيرا، إذا أراجع كثيرا. النهاردة أنت لما بقول لك إيه؟ أنا معطيك موعد، تقول لي أنا حنسى الموعد ده، بقول لك اعمل إيه؟ طلع ورقة من جيبك واكتب هذا الموعد، صح؟ اكتب على المحمول تذكرة لهذا الموعد، صحيح؟ احنا بنعمل كده في حياتنا وفي معاملاتنا مع بعض. اذا في القرآن انا اعلم نفسي على اي شيء اسير، ان كنت انسى كثيرا فاراجع ايه؟ كثيرا، اكثر من المراجعة في كل مكان وفي كل وقت، مش هقصر نفسي على الورد بتاعي، لا، الورد للحفظ او الورد للتصحيح الجديد، لكن المراجعة في كل وقت، رايح العمل أراجع في السيارة، راجع من العمل، ماشي في الطريق في الشارع أراجع مع نفسي، خلاص في كل وقت أراجع. فإذا رجعت وثبتت هذه المراجعة بإذن الله عز وجل يكون الذي تحفظه قويا ومتينا. لكن إيه فائدة أن أنا أحفظ وإيه وأنسى؟ أحفظ وأنسى، لا، أنا لازم أتعاهد وأراجع القرآن دائما حتى لا ننسى. وأنا أقول والله يعني أنا وأمثالي حفظنا القرآن من الصغر، والحمد لله ثبت عندنا القرآن من الصغر، لكن دائما لا أدخل إلى المحراب ولا أصلي بالناس سواء في المسجد هنا ولا في أي مكان إلا بعد أن أراجع على المقطع البسيط الذي أقرأه، يعني ممكن يكون صفحة، ممكن يكون صفحة ونص، ممكن صفحتين، أراجع عليه من 3 إلى 4 مرات لازم. وتعجبون إن والله الذي لا إله غيره قصار الصور براجع عليه، قصار الصور براجع عليه. ليه؟ ما هو لازم أثبت على حفظي، يعني أنا معرض للخطأ ومعرض للنسيان، فلازم التثبيت ده يكون موجود. وبعدين في تجربة استفدتها من المشايخ وعلماء، إيه بالذات في مجال الإمامة والصلاة وخاصة صلاة القيام، ها، لما أراجع وأثبت وأعمل اللي علي وأدخل أصلي وأخطئ ما زعلش، مش خلاص بالأمر ليس بيدي، أنا عملت اللي علي، أخذت بالأسباب. طيب أراجع مراجعة ضعيفة هزيلة، تمشيت حال، بمسك كده زي ما بعض الأئمة بيعمل، يمسك المصحف كده يبص بصتين ولا تمام سبتت كده، إيه اللي تمام، إيه اللي سبتت، ويدخل يخطئ، يبقى لازم أزعل وأحزن، وعندها أحس بالإيه؟ بالتقصير، فألوم نفسي لوما شديدا. تمام، يبقى الأخذ بالأسباب في كل شيء حتى في المراجعة، ما ينفعش أقول لا ده أنا بنسى، ما فيش حاجة اسمها بنسى، أنا لازم كل إنسان يعرف مقدار نفسه ومقدار حفظه ومقدار تمكينه من الحفظ، فيجب أن يؤهل نفسه على إيه؟ على الأمر الذي يستعين بالله عز وجل به، ويرتب الأمور لنفسه كما نرتب أمور حياتنا، فهذا الأمر من الأمور المهمة التي نرتبه لأنفسنا. خلاص، طيب، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. ما أبدأ أنا بالحفظ كده، الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، كل آية مع الثانية حامل معها كده، يعني خلصت الآية الأولى أخش في الآية الثانية، بعدين أربط 3 مرات، بعدين أخش الآية الثالثة أقرأها 10 مرات، وبعدين أرجع أربط بين الثلاث آيات إيه 3 مرات، وهكذا كل الآيات مع بعض لغاية لما أنتهي من المقطع اللي أنا هحفظه. هياخد مني في الأول ممكن 1/3 ساعة، نصف ساعة على الأكثر، بعد كده لما يبقى العملية عندي سريعة خلاص هياخد مني وقت بسيط. بس أنا بقول لك أكبر ميزة فيه، لها ميزات كثيرة، أكبر ميزة فيها تثبيت الايه؟ المراجعة. هاجي ساعة المراجعة هلاقي بسرعة الآيات بترجع معايا تاني، النسيان فيها قليل، التفلت بيبقى فيها ايه؟ قليل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.